إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا وصفه بأنه مهم، وجعل ذلك الفصل جامعا لمعنى حديث جبريل في تعليمنا الدين، وأنه أي الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، مع بيان كل منها في ذلك الفصل باستيعاب. وقال المصنف رحمه الله: إن هذا الفصل مهم جدا، جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية، وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوابه إياه. وهو حديث عظيم الشأن، جليل كبير جامع نافع. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث الجليل الكبير الجامع النافع مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله بن عباس وأبو عامر الأشعري وغيرهم رضي الله عنه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديثهم بألفاظها مع بيان مخرجيها من أئمة الحديث، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان أن الإيمان قول وعمل، فقال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. ثم بين رحمه الله تعالى أن المسلم لا يمكن أن يحقق إيمانه إلا بأربعة أمور: أن يحقق قول القلب، وقول القلب تصديقه وإيقانه، وأن يحقق قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإقرار بلوازمهما. وأما الأمر الثالث فهو عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. وأما الأمر الرابع فهو عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وأما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها، كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج وإلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. هذه الأمور الأربعة بعد أن ساقها الشيخ رحمه الله تعالى بأدلتها من الكتاب والسنة، ذكر أن من حقق هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرف ما يراد بها معرفة تامة وفهم ذلك فهما صحيحا، فإنه إذا أمعن النظر في أضدادها ونواقضها تبين له أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان المقصود من سوق حديث جبريل عليه السلام، وقال رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان. ثم ذكر المرتبة الأولى من مراتب الدين كما هو الترتيب في حديث جبريل وهي مرتبة الإسلام، وبين أنه في الشريعة يكون لإطلاق لفظ الإسلام حالتان: الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأعماله، وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. وأما الحالة الثانية فأن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. ثم بين المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان كما في الحديث المذكور، يعني حديث جبريل. وبعد أن بين معنى الإيمان في اللغة قال إن معناه في الشريعة عند الإطلاق له حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فيراد به الدين كله كما هو الشأن عند إفراد الإسلام بالذكر، فإنه يراد به الدين كله. وأما إذا ما ورد فهي الحالة الثانية مقترنا بالإسلام فإنهما يتغايران. وبين رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل، وعليه إجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما حكى الشافعي رحمه الله تعالى، وبين أن السلف أنكروا على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا ممن سمي لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنقعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، فكلهم أنكروا على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان إنكارا شديدا وجعلوا ذلك قولا محدثا في الدين وبدعة. قال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز كما علق ذلك البخاري في الصحيح في أول كتاب الإيمان، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان له بسند صحيح. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وباب الحياء من الإيمان، وباب قيام ليلة القدر من الإيمان، وباب قيام رمضان من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وباب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان، إلى سائر أبوابه. وكذلك صنع النسائي في المجتبى، وبواب الترمذي على حديث وفد عبد القيس بقوله: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال إن الإيمان مجرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيره. وابن الراوندي هو أحمد بن يحيى بن إسحاق وهو ملحد مشهور. كان من متكلم المعتزلة، ثم فارقهم وصار ملحدا زنديقا، له نحو من 114 كتابا، وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وقد انفرد بمذاهب، وكان يلازم أهل الإلحاد، فإذا عوتب في ذلك قال: إنما أريد أن أعرف مذهبهم، ثم إنه كاشف وناظر، أي على الإلحاد. وذكر الطبري أنه كان لا يستقر على مذهب ولا يثبت على حال. وقيل إنه تاب عند موته مما كان منه وأظهر الندم، ومعلوم ما خلف مما انتشر في بعض المصادر والمراجع والكتب من آرائه السيئة فيما يتعلق بإلحاده وزندقته. فكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم مما قصدوه منه الرد على أهل البدع ممن قال إن الإيمان مجرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم، إذ على هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه، يكونون على هذا القول الذي هو ضلال محض مؤمنين بذلك، وقد نفى الله الإيمان عنه. وقال جهم بن صفوان وأتباعه: إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية، قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. وقالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، وقد قال تعالى فيهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إلى غير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون: التصديق بالجنان والإقرار باللسان هو الإيمان، وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو قول ظاهر البطلان. وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أن الإيمان الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان، وكلما يقول له السائل في فريضة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا، كما في الصحيحين. وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان،
وقد نفاه الله عنه. وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما علقه البخاري في الصحيح في أول كتاب الإيمان، ووصله ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان له، وكذا في المصنف. قال عمر بن عبد العزيز فيما ذكر مما يتعلق بالإيمان: من استكملها، يعني الفرائض والشرائع، استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. لأنه كتب إلى الأمصار يقول: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فالسلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحالة الأولى أن يذكر الإيمان على الإفراد، وحينئذ يشمل الدين كله. والحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام وما في معناه، وكما في قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في غير ما موضع من كتابه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وذلك أن الأعمال بالجوارح، وإنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وكحديث أنس عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا أخرجه أيضا البزار وأبو يعلى، وهو ضعيف، كما قد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الاسمين، يعني الإسلام والإيمان، كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل: والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فوجه الجمع يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات ودل الآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. قال: وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر. فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله: كلام الخطابي الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي في شرح مسلم. قال: قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. واحتج بالآية، يعني قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضه، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منه. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وفيه تعقبه للزهري رحمه الله. فقال: فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فتعقب الشيخ المصنف الخطابي رحمه الله فيما تعقب به الزهري رحمه الله، فقال: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى. والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة لا يجهل مثل هذا، وليست هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط، لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته قول أهل السنة قاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فيكون ما نقل عن الزهري من أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل قد وقع فيه تصحيف وسقط، ويكون الصواب هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، لأن السلف مجمعون من عهد الصحابة إلى الشافعي كما قال في من عاصر رحمه الله ورحمه أن الإيمان قول وعمل، وأنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والإمام الزهري رحمه الله من أكبر أئمة السلف، وقد تقدم قوله مع من ذكر قوله من أئمة السلف فيما روى الشافعي عنهم رحمهم الله تعالى. ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما عنا غيره بالإيمان الدين كله، ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما قوله وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معنى الآخر كما مر، وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام. وإن أراد أهل البدع فإطلاق التسوية بين الإيمان والإسلام والاتحاد من كل حال من الأحوال هو رأي المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال والله أعلم. وقال الخطابي رحمه الله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، وإثبات تباين المؤمنين في درجات الإيمان. وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الآيات، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال ابن الصلاح رحمه الله هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات، لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من الغنيمة. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى، والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل، وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله عز وجل، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره، وإثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض فيه، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم. ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وافية، قال: والرضا بربوبية الله تعالى تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا الحديث. ونصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة الدين سلفا وخلفا في هذا الباب يطول ذكرها. ثم اعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي تكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ الحديث بطوله في الصحيحين ومن طرق بألفاظ، وفي بعضها فقال يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمه الذهيبة، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. والحديث في الصحيحين. وقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. والحديث في الصحيحين أيضا من طرق بألفاظ. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس نفسه وله حكم المرفوع، بل قد رفعه النسائي بسند صحيح: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وروى أبو داود بإسناد صحيح في الجهاد بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي رواية لأبي داود وهي صحيحة: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. ورواه النسائي بإسناد صحيح في تحريم الدم ولفظه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وعند النسائي قول ميمون بن سياه لأنس بن مالك: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هذا موقوف على أنس رضي الله عنه، ورفعه النسائي في كتاب الإيمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. ورواه الترمذي أيضا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي الموطأ ومسند أحمد بسند صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان، وفيما مر ذكره كفاية. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع، مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم، غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين كما في حديث جبريل، وهي مرتبة الإيمان. وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بقول القلب وعمله، وبقول اللسان وعمله، من التلاوة والاستغفار والذكر والتهليل والتحميد وما أشبه، وإلا بعمل الجوارح. فهذا كله داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وأما الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان فأولئك هم المرجع، وإرجاؤهم على درجات. فمنهم من أخرج الأعمال وأبقى تصديق القلب ونطق اللسان، ومنهم من اكتفى بتصديق القلب فقط. وهذا يدخل كل كافر في الدنيا في مسمى الإسلام، بل في مسمى الإيمان على قول المرجع. وهذا كله من الضلال المبين، كما مر في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، فإنه جعل فرعون على هذا موحدا، بل مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان عند المرجئة إنما هو تصديق القلب ونطق اللسان، هذا في أحسن أحوالهم. وبعضهم يكتفي بتصديق القلب، وبعضهم يكتفي بمعرفة القلب، أي بمعرفة أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ورازقهم ومدبر أمورهم، فهذا هو الإيمان الكامل. وعندهم أن أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين إيمانه كإيمان محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل، وهذا من أعظم الضلال المبين، فتمسك بهذا الأمر وإياك والغلو فيه، لأن المعتزلة والخوارج قد جعلوا الإيمان قائما على النوافل والفرائض، ومن لم يستكمل النوافل والفرائض معه فإنهم يخرجونه من الإيمان، يكفرون بالكبيرة كما هو معلوم. في مقابل المرجئة الذين يكتفون بالتصديق أو بالتصديق ونطق اللسان، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، الوعيدية والمرجئية، ويقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذاكرا مرتبة الإحسان، والإحسان كما هو في المتن على اعتبار أنه ذكر المراتب وكانت مخفوضة، ثم عطف عليها الإسلام والإيمان والإحسان فكانت مخفوضة أيضا. والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث، وقد جعلها بدل جزء من كل، فذكرها على هذا النسق. والإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. الإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة الإحسان ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين. والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامه. قال: وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل على ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله جل وعلا. هذه المراتب وهي الإسلام والإيمان والإحسان، كل منها مبني على أركان. فالإسلام أركانه خمسة، وهي على قسمين: قولية وعملية. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، وركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فذكرها على هذا النحو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.